الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها المستمعون الكرام، ذكرت في الحلقة السابقة ما كان من إخوة يوسف عليه السلام وكيدهم له والاحتيال على أبيهم في أخذهم يوسف منه وإلقائه في الجب. وفي ذلك يقول الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة، أي بعض المسافرين المارين من القوافل، والسيارة جمع سيار أي الكثير السير المبالغ فيه، إن كنتم فاعلين، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وكان موقف يعقوب عليه السلام عندما أخبره بنوه بأن الذئب أكل أخاهم يوسف مع يقينه بكذب بنيه هؤلاء، وأن يوسف قد تعرض لامتحان عسير، كان موقف يعقوب عليه السلام هو هذا الموقف الكريم من الصبر على البلاء وتفويض الأمر لله وعدم الجزع. وفي ذلك يقول: وفي ذلك صار قدوة لكل عبد صالح يبتلى ويمتحن. ولذلك روى البخاري أن الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين الحصان الرزان عائشة رضي الله عنها لما رميت بالإفك قالت: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقد وصف الله تبارك وتعالى ما حدث ليوسف بعد أن ألقاه إخوته في الجب بما يفيد أن وحشته في الجب لم تطل، وأن الله تعالى هيأ له قوما من المسافرين نزلوا قريبا من الجب وبعثوا واردهم أي شخصا يرد الجب ليستقي لهم، فألقى دلوه في الجب تعلق بها يوسف عليه السلام فلما أحس به الوارد أخرجه وقال: يا فرحتي هذا غلام. واتفق في السر مع بعض رفقته أن يزعموا أنه عبد استبضعناه لبعض أهل المال القريبين من الجب لنبيعه لهم في مصر. وكأن يوسف عليه السلام رأى أنه لا يستطيع رد دعواهم هذه في عبوديته فاستسلم، وكأن الذين جعلوه بضاعة أحسوا بأنهم أمام إنسان كريم لا ينبغي أن تتداول مثله الأيدي، ورأوا أنه لا يصلح أن يضعوه إلا عند كبير وزراء ملك مصر تكرمة له. فما أن قدموا مصر حتى قدموه لعزيزها وباعوه عليه بثمن بخس دراهم معدودة أي قليلة، يقينا منهم أن هذا الإنسان الكريم حري أن يستقر في بيت العزيز على أي حال، وأنهم ليسوا أهلا لجعله تحت أيديهم أو أيدي سواهم ممن دون العزيز. وبدأت مراحل التكريم والإكبار والإجلال والإعزاز تترادف على يوسف عليه السلام، وكانت فرحة العزيز به غامرة، وقال لامرأته: أكرمي مثواه وأنزليه أحسن المنازل عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهكذا فرب ضارة نافعة، فقد انتقل من شرف العيش في البادية إلى أكبر القصور المتحضرة وكان إلقاؤه في الجب سببا لوصوله إلى مصر، وتنقله في أطوار الكرامة حتى صار ملكها، فرحم الله به العباد والبلاد، وبخاصة في سني القحط والجدب، حتى امتن بما أفاء الله به بسببه إلى أبويه وإخوته. وفي هذا تثبيت، في هذا تثبيت لفؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلام له بأني عالم بأذى قومك لك، ولكن الفرج قريب، فسأجعل لك حسن العاقبة والتمكن منهم. وكذلك فعل الله عز وجل، فلم يطل الأمد حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد سنين قريبة من سن ابتعاد يوسف عن أبيه، فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة الذين آذوه وأخرجوه: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقد وصف الله تبارك وتعالى انتقال يوسف إلى بيت عزيز مصر بأنه تمكين له في الأرض، وقد بلغ فيه أشده، وأتاه الله الحكم والعلم. وفي ذلك يقول الله عز وجل: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون. وشروه، أي باعوه، بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، وكان زهدهم فيه زهد إجلال وإكبار، لا زهد ازدراء واحتقار، كان زهدهم فيه زهد إجلال وإكبار، لا زهد احتقار ازدراء واحتقار. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. وقد ذكر الله تبارك وتعالى عن زوجة العزيز أنها تعلق قلبها بيوسف، وقد شغفها حبا، أي دخل حبه شغاف قلبها، أي غلافه أو حجابه أو حبته أو سويداءه، فصار في قلبها كأنه ملك وهي أمته، تبذل كل ما تطيق لإسعاده وإعزازه وإكرامه، حتى بلغ بها الحال أن فكرت في مخالطته فبذلت كل ألوان الإغراء بها أمامه وهو منصرف عنها، غير عابئ بتصرفاتها. فلما أيقنت أن مراودتها له لم تصرف وجهه إليها، رأت كما قيل: فما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وأن التلويح لم يفتها بشيء، وأنه لابد من التصريح ليوسف بحاجتها. فغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، أي تهيأت وتجملت من أجلك أنت، فأقبل علي. قال: معاذ الله، أي أتحصن بالله وأستجير به من أن أرتكب جريمة الزنا، وهي أفحش الجرائم، وقد أحسن الله إلي كثيرا وهيأ لي المنزل الحسن والمرجع الكريم، فكيف أقابل إحسانه بمعصيته؟ والزناة لا يسعدون، لأنه لا يفلح الظالمون، أي لا يسعد الزناة، فإن الزنا مجلبة لزوال النعمة في الدنيا وعذاب الله في الآخرة. ولما كان الطيش والثورة الجنسية قد بلغت بالمرأة كل مبلغ، فلم تعبأ بامتناعه واعتصامه عن السوء، فأقبلت عليه. ولولا أن الله تبارك وتعالى يعصم أنبياءه ورسله من السوء ويريهم براهين لطفه لأقبل عليها، ولكن يوسف عليه السلام قد تجلت له نعم الله عليه، فصرف الله عنه السوء والفحشاء، وخرج إلى جهة الباب هاربا منها فلحقت وأدركت قميصه من خلفه، فجبذته فانقطع القميص من دبر، أي من خلف، لكنه تمكن من الباب. وكان العزيز عند هذا الباب كان العزيز عند هذا الباب، فسارعت إلى إلصاق التهمة بيوسف، وقالت لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فدفع يوسف عن نفسه وقال للعزيز: هي راودتني عن نفسي. فأنطق الله شاهدا من أهلها، فقال للعزيز: انظر القميص، إن كان قطعه من جهة صدره فهي بريئة، لأنها تكون قطعته وهي تدافع عن نفسها وهو مقبل عليها، وإن كان القميص قطع من جهة الخلف فهو بريء، لأنها قطعته وهو يحاول الفرار منها وهي تلاحقه. فلما رأى أن قطع القميص كان من الخلف، أيقن ببراءة يوسف عليه السلام. ومن الملاحظ هنا أن الشاهد بدأ بالنظر في قطع القميص من أمام، ليكون أدعى لمحاولته براءتها، حتى لا يتهم بمحاباة يوسف عليه السلام، وإن كان هذا الشاهد من أهلها، كما أن ذلك يكون أوقع في قبول شهادته عندهما. وهذا شبيه بما قال مؤمن آل فرعون لفرعون وقومه في موسى عليه السلام: وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فإن هذا المؤمن بدأ فرض المسألة باحتمال أن يكون كاذبا، وثنى باحتمال أن يكون صادقا، ليكون كلامه أوقع في قلوبهم وأقرب إلى تصديق نصحه لهم. ولم يسم الله تبارك وتعالى امرأة العزيز والناس يقولون فيها زليخة أو زليخة أو راعيل، ولما لم يكن لتعيين اسمها كبير فائدة لم يسمها الله عز وجل لنا، ولم يسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر الأمر المهم الدال على رفعة قدر يوسف ونزاهته بأنه في بيت وأنها غلقت الأبواب، وأنها قالت هيت لك، وأنها همت به، ومع ذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء. وفي ذلك كله يقول الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.